بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام الوادعي رحمة الله عليه في قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة، وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. كانوا لا يستطيعون الخروج من مكة، فكان المشركون يأخذونهم قهرا ويخرجونهم إلى المعارك، فأنكر الله عز وجل عليهم وبين أنهم قد ظلموا أنفسهم بذلك بعدم الهجرة والخروج من بين ظهراني المشركين، ولم يعذرهم بذلك. قال: رواه الليث عن أبي الأسود ثم أعاده. الحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، ولم يقف الشيخ رحمه الله على تفسير ابن أبي حاتم المطبوع، ولهذا أخذه من تفسير ابن كثير، والآن قد طبع تفسير ابن أبي حاتم. قال: والطبري والطحاوي كما في مشكل الآثار مختصرا كالبخاري ومبسوطا كالبزار، وقال الهيثمي: رجال ورجال الصحيح غير محمد بن الشريك وهو ثقة. كل هؤلاء رووه فيه نزول آيتين مع هذه الآية، وسيأتي إن شاء الله في سورة النحل. وفي هذا دليل على أن المسلم ينبغي له أن يكثر سواد أهل الحق أينما كان، وألا يكون في موطن يحسب فيه على أهل الباطل في قول أو فعل. قال: وقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر، وكان مريضا، فقال لأهله: أخرجوني من مكة فإني أجد الحر. فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، إلى آخر الآية. الحديث: رجاله ثقات، وشريك صوابه محمد بن شريك لا ابن عبد الله القاضي النخعي، فإن شريك النخعي لم يذكروه من شيوخ عمرو بن دينار أبدا، ولم يذكروا في تلاميذ عمرو بن دينار شريكا النخعي، ولو كان القاضي فالقاضي ضعيف، وأما محمد بن شريك فهو ثقة. إنما ذكروا محمد بن شريك. وقال الحافظ في الإصابة: ورواه أبو أحمد الزبيري عن محمد بن شريك، وكذلك رواه ابن أبي حاتم، وعلقه أيضا أبو نعيم في المعرفة، فقال: ورواه أبو أحمد الزبيري عن محمد بن شريك فذكره، وانظر سبب نزول آية 110 من سورة النحل. قال: وأخرجه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة يقول مرسلا. الحديث روي موصولا عن ابن عباس، وروي عن عكرمة مرسلا، ومداره على عمرو بن دينار. وأخرجه عبد الرزاق من طريق ابن عيينة عن عمر: سمعت عكرمة مرسلا. وخالف محمد بن شريك المكي سفيان بن عيينة فرواه محمد عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس موصولا، ومحمد بن شريك ثقة، لكن سفيان بن عيينة أوثق منه، فإن كان لا بد من الترجيح فترجيح سفيان بن عيينة. قال ابن رجب في شرح علل الترمذي: أصحاب عمرو بن دينار قال أحمد: أعلم الناس بعمرو بن دينار ابن عيينة. وقال أيضا في رواية ابنه عبد الله قال: أبي سفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار وأحسنهم حديثا. وهذه من الفوائد التي تستفيدها إذا قالوا في الراوي هو من أثبت الناس في شيخه، إذا قالوا في الراوي هو أثبت الناس في فلان أو من أثبت الناس في فلان، فتستفيد من هذا عند المخالفة والمعارضة، فقد ترجح روايته لأنه من أثبت الناس في هذا الشيخ، كما هو الحال هنا في سفيان بن عيينة، فإنه من أثبت الناس في عمرو بن دينار، فلهذا الشيخ يقول هنا يقدم على محمد ابن شريك، فهو رواه مرسلا ومحمد بن شريك رواه موصولا. قال: وقال الدوري: سألت ابن معين عن حديث شعبة عن عمرو بن دينار، والثوري عن عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سفيان بن عيينة أعلمهم بحديث عمرو بن دينار، وهو أعلم بعمرو بن دينار من حماد بن زيد. وقال ابن المديني: ابن جريج وابن عيينة من أعلم الناس من عمرو بن دينار، وأيضا وقال أيضا ابن عيينة أعلم بعمرو من حماد بن زيد. وقال أبو حاتم: ابن عيينة أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة، حتى من شعبة وحتى من حماد. وقال الدارقطني: أرفع الرواة عن عمرو بن دينار بن جريج وابن عيينة، فالصواب في الحديث أنه مرسل، والله أعلم. مرسل أي من هذا الطريق، مرسل من طريق عمرو بن دينار، ولكنه قد جاءت له طرق أخرى. قال: لكن الحديث له طريق أخرى تنتهي إلى عكرمة عن ابن عباس في المطالب العالية، رواه أبو يعلى. قال الهيثمي: في المجمع ورجاله ثقات، وفيها: فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير. وذكر الحافظ في الإصابة له طرقا أخرى فلتراجع هنالك في ترجمة جندع بن ضمرة. فالحديث وإن كان من طريق عمرو بن دينار مرسل، إلا أن له طرق أخرى يحسن بها، وأن هذه الآية لما نزلت خرج هذا الرجل وهو مريض يريد المدينة فمات في طريقه، فكان هذا في الثناء عليه. وهذا كله في فضل الهجرة وفي حث من يعيش في أوساط المشركين وهو مضطهد لا يستطيع أن يقيم دينه أنه يهاجر من بين ظهرانيهم، ولا ينبغي له، فإنه قد يلزم بشيء من الباطل فيموت على هذا الحال، كما في هؤلاء الذين خرجوا في بعض الغزوات، غزوة بدر، فقتلوا مع المشركين، فأنزل الله فيهم هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فالتميز عن أهل الباطل في الحال والقول والمكان أمر مطلوب، وهذا من الولاء والبراء في دين الإسلام، الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل. قال: وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال: فحضرت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، فصففنا، قال: فصففنا خلفه صفين، ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا. الحديث أخرجه أحمد وعبد الرزاق والطيالسي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وسكت عليه الذهبي، وأخرجه النسائي والدارقطني، وقال: صحيح وابن جرير والطبراني في الكبير وما بعده، والبيهقي في الكبير وابن أبي شيبة، وأخرجه أبو داود. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، وسيأتي أن الشيخ ذكر أن له علة. أما بالنسبة لصلاة الخوف فأحاديثها في صحيح البخاري ومسلم، فهي ثابتة بلا شك ولا ريب، ولكن نزول الآية وأن الآية نزلت في ذلك الوقت هذا الذي هو مختلف فيه. قال صاحب عون المعبود ورواه البيهقي في المعرفة بلفظ: حدثنا أبو عياش قال وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش انتهى. وقال البيهقي عقبه هذا إسناد صحيح إلا أن بعض أهل العلم بالحديث شك في حديث مجاهد عن أبي عياش. وقال الإمام الترمذي مجاهد معلوم التدليس فعنعنته لا تفيد الوصل. وبعد كلام البيهقي والترمذي فقد روى هذا الحديث عن مجاهد بالعنعنة جرير بن عبد الحميد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن عبد الصمد وشعبة بن الحجاج ورقاء وزائدة وعلي بن صالح بن الحسن وجعفر بن الحارث وإسرائيل. ورواه بصيغة التحديث بين مجاهد وأبي عياش جرير بن عبد الحميد كما عند البيهقي في المعرفة وداود بن عيسى كما عند الطبراني. فقد وافق جرير بن عبد الحميد الأئمة في روايته بالعنعنة وذكر التحديث من طريقه يحمل على الوهم. وقد ذكر ابن رجب فائدة في دخول الوهم في صيغ التحديث في شرح العلل فقال وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ يعني ذكر السماع. قال في رواية هدبة عن حماد عن قتادة حدثنا خلاد الجهني هو خطأ. خلاد قديم ما رأى قتادة خلاد. وذكر أمثلة ثم قال ابن رجب وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع وللتحديث في الأسانيد. فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا. ومعنى هذه الفائدة أنه إذا صرح الأئمة أئمة العلل صرحوا أن فلان لم يسمع من فلان فلا تغتر إذا وجدت في سند في بعض الكتب أن فلان يقول حدثنا فلان أو سمعت فلان، فإن هذه الصيغة التي هي التحديث أو السماع أو الإخبار قد تكون خطأ، إما أنها تصحيف وهذا وارد أنه قد يأتي أحيانا تصحيف، وإما أن بعض الرواة أخطأ فرواه بالتحديث وهو لم يسمع منه والصواب أنه بالعنعنة. وإذا قيل في ذلك الراوي بأنه مدلس فهنا سبيله أنه منقطع. وهذا الذي يشير إليه الشيخ في هذا الحديث أن مجاهد رواه بالعنعنة عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي، ثم نقل عن الترمذي أن مجاهد معلوم أنه يدلس أو أنه وقع في التدليس، وهكذا كلام البيهقي. قال وأما داود بن عيسى فمترجم في الجرح والتعديل تاريخ البخاري وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. وقال ابن حبان كان متقنا عزيز الحديث. وعلى هذا فإذا ثبت الوهم في التصريح بالتحديث فيكون الحديث ضعيفا لقول الإمام الترمذي مجاهد معلوم التدليس فعنعنته لا تفيد الوصل، وكذلك قول البيهقي إلا أن بعض أهل العلم بالحديث شك في حديث مجاهد عن أبي عياش والله أعلم. وينظر أيضا هل الإمام الترمذي وافقه أحد من الأئمة على هذا بأن مجاهد معلوم بالتدليس وأن إسناده منقطع إذا عنعن. قال الإمام الترمذي في العلل الكبير قال سألت محمدا فقلت له أي الروايات في صلاة الخوف أصح، فقال كل الروايات عندي صحيحة وكل يستعمل، وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد عن أبي عياش الزرقي فإني أراه مرسلا. وحتى لو كان حديث أبي عياش مرسل في صلاة الخوف ثابتة، إلا أن الذي يحكم عليه بالإرسال منه هو سبب النزول نزول الآية. قال ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة أبي عياش قال أبو عمر وزيد بن الصامت أصح ما قيل فيه، وهو معدود في أهل الحجاز. روى عنه أنس بن مالك من الصحابة ومن التابعين أبو صالح ومجاهد، ولا يصح سماعهما منه زيد بن الصامت. من هو زيد بن الصامت؟ من هو زيد بن الصامت؟ أبو عياش الزرقي. قال لأنه قديم الموت. وقال الحافظ في ترجمة أبي عياش في تهذيب التهذيب روى عنه مجاهد وأبو صالح إن كان محفوظا. ونقل العلائي عن الترمذي كما في جامع التحصيل لا يعرف سماع مجاهد من أبي عياش الزرقي. ونقل الحافظ ابن رجب في شرح البخاري قول البخاري في الحديث إني أراه مرسلا، ثم قال ابن رجب وإنما مراده أن هذا الحديث الصواب عن مجاهد إرساله عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبي عياش، كذلك رواه أصحاب مجاهد عنه بخلاف رواية منصور عنه، فرواه عكرمة بن خالد وعمر بن ذر وأيوب بن موسى ثلاثتهم عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر أبي عياش، وهذا أصح عند البخاري. وكذلك صح إرساله عبد العزيز النخشبي وغيره من الحفاظ. وأخرج ابن جرير والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وسكت عليه الذهبي عن ابن عباس مثله، فعلى هذا في حديث أبي عياش الزرقي ما حاله؟ مجاهد عن أبي عياش وهو لا يعرف له سماع منه، وقد زن بالتدليس كما ذكر الترمذي والبيهقي. أما متن الحديث بغير ذكر الآية فهذا ثابت من أحاديث كثيرة.